بسم الله الرحمن الرحيم. ومن كتاب كشف الغمة عن جميع الأمة الإمام العارف بالله بالمواهب سيدي عبد الوهاب الشعراني رضي الله تعالى عنكم، إلى أن قال: وجاء إعرابي مرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله، الرجل منا يكون في الصلاة فتكون منه الرويحة ويكون في الماء قلة. فقال صلى الله عليه وسلم: إذا فسى أحدكم أو جلس في الصلاة فليتوضأ وليعد الصلاة. وفي رواية: إنا نكون بالفلات ومع أحدنا نطفة من ماء فيشربه فيخرج منه الرويحة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يستحيي من الحد، من فسى فليتوضأ. وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله صلاة من أحدكم حتى يتوضأ. فقال له مرة رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ فقال: فساء أو ضراد. قال ابن عمر رضي الله عنهما: وكنا إذا شممنا رائحة حدث ونحن جماعة نتوضى كلنا سترا لمن أحدث. ودخل عمر رضي الله عنه بيتا فيه جماعة منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فوجد عمر ريحا، قال: عزمت على صاحب هذا الريح لما قام فتوضأ. قال جرير أو قال جرير: أو يتوضأ القوم جميعا؟ فقال عمر: نعم، وأعجبه ذلك. وكان عطاء رضي الله عنه يقول: في من يخرج من دور الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فجعلت أغتسل حتى تشقق ظهري، فاستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته، فأمرت المقداد بن الأسود فسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال يا رسول الله، الرجل يدنو من أهله فيخرج منه المذي، ماذا يفعل؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه وأنثيه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة. وفي رواية: كنت ألقى من المذي شدة وعناء، وكنت أكثر منه الاغتسال، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يجزيه من ذلك الوضوء. فقيل: يا رسول الله، كيف بما يصيب الثوب؟ فقال: يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضح به حيث ترى أنه أصاب من ثوبك. وكان سهل بن سعد الساعدي يقول: سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يوجب الغسل وعن الماء الذي يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثيك وتتوضأ وضوءك للصلاة. وكان عمر رضي
الله عليك على سعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك، كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بدينه وشرعه وبيانه على لسان عبده وحبيبه سيدنا محمد القدوة في الاتيان بالأمر والامتناع عن منع، وعلى صلى الله وسلم وبارك وكرم عليه وعلى آله وصحابته وأهل الاقتداء به وعلى آبائه وإخوانهم الأنبياء والمرسلين المبشرين به وعلى آلهم وصحبهم وتابعيهم والملائكة المقربين وجميع عباد الله الصالحين وعلينا معهم وفيهم، إنه أكرم الأكرمين وأرحم الراحمين. ويواصل الشيخ الشعراني عليه رحمة الله ذكر الأحاديث والآثار المتعلقة بنقض الوضوء وبالحدث، فذكر في هذا الحديث أن أعرابي سأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال الرجل من يكون في الصلاة فتكون منه الريحة يكون في الماء قلة في منطقة فيها ماء قليل، فقال إذا فسى أحدكم أو جلس في الصلاة الجلس ما يخرج من بطنه إلى فمه دون القي قالوا جلس فليتوضأ وليعد الصلاة. وجاء الحديث من دون قوله ليعد الصلاة عند الترمذي والنسائي والسنن الكبرى وابن حبان في صحيح وابو داود، وفي رواية إن نكون بالفلا ومع أحدنا نطفة من ماء يقل إشارة إلى قلة الماء يشربه يعده لشربه فيخرج منه الريح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يستحي من الحق من فسى فليتوضأ. ومن هنا جاء الحكم في الخارج من أحد السبيلين، وأن ما خرج من سبيل البول أو سبيل الغائط ينقض الوضوء، أما إن كان معتادا فبالاتفاق، وإن كان غير معتاد فعلى قول الكثير من العلم أيضا ينقض الوضوء وعليه أن يعيد الوضوء. قال ابن عباس إنما الوضوء مما خرج وإنما الصوم مما دخل، يبطل الصوم مما دخل إلى الجوف وينتقض الوضوء بما خرج. قال الحنفية ينتقض الوضوء بخروج النجس من الآدمي الحي من السبيلين، معتادا كان كالبول والغائط والمني والمذي والودي ودم الحيض والنفاس، أو غير معتاد مثل دم الاستحاضة فاشترط أن يكون نجس. فإذا كان الخارج نجس بطل الوضوء. قالوا أو من غير السبيلين كالجرح والقرح والأنف والفم، سواء كان الخارج دم أو قيح أو قي، فعندهم كل هذا ينقض الوضوء. لكن المالكية قالوا ما ينتقض الوضوء إلا بالخارج المعتاد من المخرج المعتاد، لا ينتقض بحصى ولا دود ولا شيء غير البول والغائط والمذي والمني والودي والريح، سواء كان خروجه باختيار أو بغير اختيار كالسلس، فكله هذا الذي ينقض الوضوء. أما الخارج غير المعتاد عندهم كالدود والحصى والدم والقيح ونحوها لا يعتبر حدثا ولو خرج من أحد السبيلين عند المالكية. الشافعي يقولون كل خارج من أحد السبيلين كان معتاد أو غير معتاد نجس أو غير نجس ينقض الوضوء، والغريب استثناؤهم للمني، قالوا إن المني يوجب الغسل فلا ينقض الوضوء لو كان خرج له المني وهو متوضي، ويمثلونه بمن كان نائما متمكنا فاحتلم فخرج له المني وهو متوضي فإنه عندهم لا ينقض الوضوء لأنه أوجب أعظم الأمرين وهو الغسل فلا يوجب أصغرهما. كذلك يقول الحنابلة ينقض الوضوء الخارج من السبيلين نادر كان أو معتاد طاهر أو نجس، وخروج النجاسات من بقية البدن يقول أما الغائط والبول فهذا ناقض بالاتفاق، والخارج أما الخارج من غير السبيلين من قي وقيح ودم ونحوه عند الحنابلة كثير ذلك ينقض وقليله لا يبطل الوضوء. إذن فهناك اتفاق على أن الخارج المعتاد من السبيلين البول والغائط والمني والمذي والودي والريح ودم الحيض والنفاس بالاتفاق يعتبر حدثا قل أو كثر. قال تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط، قال صلى الله عليه وسلم إذا وجد أحدكم في بطنه شيئا فأشكال عليه أخرج من شيئا فلا يخرج من المسجد حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا، كما جاء في صحيح مسلم سواء. وبقي بعد ذلك أيضا الخلاف في من سبقه الحدث ولم يكن متعمدا، لكن اتفقوا على أن الصلاة لا تنعقد إذا لم يكن عند الإحرام متطهرا، سواء كان عامدا أو ساهيا، هذا لا خلاف. كذلك أن الصلاة تبطل إذا أحرم وهو متطهر ولكن أحدث عمدا في الصلاة، فتبطل بالاتفاق، باتفاق جميع الفقهاء لا خلاف في ذلك. فإن كان الحدث فاجأه وغلبه من دون أن يتعمده، فالحنفية يقولون، هو القول القديم للشافعي، يقول الحنفية وهي رواية عن الإمام أحمد، إذا سبق منه شيء من هذه الأحداث طهارته تفسد وصلاته ما تبطل، فيذهب يجد الوضوء ويبني على ما مضى من صلاته بعد تطهره. واستدلوا ولمن أصابه قيء أو رعاف أو جلس أو مدين فليصرف فليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك لا يتكلم. فهذا عند الحنفية في من سبقه الحدث، يقول المالكية كذلك كما يقول الشافعي وكما هي الرواية الأصح عن الإمام أحمد بن حنبل، تبطل صلاته ويتوضأ ويلزم أن يستأنفها ويردها من جديد، وكما دلت عليه الأحاديث والروايات. نعم. فالذين قالوا بالبناء على ما مضى من الصلاة اشترطوا أن يكون السبق بغير قصد منه، أما المتعمد فلا، وأن لا يأتي بعد حدث بفعل مناف للصلاة لو لم يكن قد أحدث إلا ما لابد. وإيش الذي لابد منه؟ لابد منه أفعال مشوا إلى محل الوضوء، تناولوا للماء وغسلوا للأعضاء، ويجب عليه تقليل الأفعال وتقريب المكان حسب الإمكان، أقرب مكان يستطيع أن يتوضأ فيه ولا يتكلم، وإن استثنوا ما يحتاج إليه إذا يضطر إليه لتحصيل الماء، استثنوا ذلك، ومع ذلك لا يتكلم. فإذا تكلم بعد الحدث بلا حاجة أو ضحك أو أحدث حدث آخر عمدا أو أكل أو شرب فما يمكن يبني، خلاص بطلت الصلاة ولا يمكن يبني كما هو عند البقية من أهل الاجتهاد رضي الله تعالى عنهم. يقول وكان أبو هريرة رضي الله عنه يقول سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يقبل الله صلاة من أحدث حتى يتوضأ. فقال رجل مرة من عبد الموت يقول لأبي هريرة ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال فسان وضراط، أي هذا مثاله، قال ابن عمر وكنا إذا شممنا رائحة حدث ونحن جماعة نقوم كلنا نتوضأ سترا لمن أحدث، ودخل سيدنا عمر بيتا غرفة في جماعة منهم جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه، فوجد عمر ريح، قال عزمت على صاحبة الريح لما قام بتوضأ لأنهم يريدون الصلاة، قال جرير أو يتوضأ القوم كلهم جميعا يا أمير المؤمنين؟ قال نعم هذا صح أحسن، قوموا كلكم توضأوا. قال فأعجبه ذلك وأمرهم أن يتوضأوا. كان عطاء رضي الله عنه يقول في من يخرج من دبر الدود أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء كما عليه الجمهور سمعت. وقال علي بن أبي طالب عنه كنت رجلا مذاء، أي كثير خروج المذي، وهو ما الذي يخرج عند ثوران الشهوة دون المني، فجعلت أغتسل كلما أمذى يغتسل حتى تشقق ظهري، واستحييت أن أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته أي السيدة زهرة منه لكون متزوجا عنده صلى الله عليه وسلم، فيه حياء الصحابة وأدبهم، فأمرت المقداد من الأسود فسأل لي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال يا رسول الله الرجل يدنو من ألف يخرج منه المذي ماذا يفعل؟ قال صلى الله عليه وسلم إن إذا وجد ذلك عدو فلينضع فرجه وانثيه بالماء وليتوضأ وضوءه للصلاة، أي أنه ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل. وحدتك البول نجس وينقض الوضوء ويجب من ولا يوجب الغسل ولا يوجب الغسل. يقول وفي رواية كنت ألقى من المذي شدة وعناء وكنت أكثر منه الاغتسال فبذلك قال إنما يجزيه من ذلك الوضوء. فقال يا رسول الله كيف بما يصيب الثوب؟ قال يكفيك أن تأخذ كفا من ماء فتنضع به حيث ترى أنه أصاب من ثوب يعني أنه نجاسة تكون حكمية فبمجرد جري الماء أو عينية فبإزالة لونها وريحها وطعمها. نعم فهذا هو الحكم في المذي كغير مما يخرج من السبيلين. سواء علمنا الذي قال الشافعية إذا ما وفقهم أن كل خارج من القبل والدبر معتادا أو غير معتاد قليلا أو كثيرا نجسا أو غير ذلك فهو ناقض للوضوء ومبطل. ومنه هذا المذي الذي جاء ذكره في هذا الحديث. كان عمر رضي الله عنه يقول إني لا أجد المذي يتحدر مني مثل الخزيرة فإذا وجد ذلك أحدكم فليغسل ذكره ليتوضأ وضوءه للصلاة. وقال يأتي في الغسل قوله لو اغتسلتم المذي لكان شد عليكم من الحيض. فهذا المذي الذي هو ماء رقيق يخرج عند الملاعبة وعند ثوران الشهوة. ومثله الودي ما كدر ثخين يخرج عقب البول وعند حمل ثقيل كلاهما ينقض الوضوء ولا يوجب الغسل وهو نجس. بخلاف المني فإنه يوجب الغسل ويوقع الحدث الأكبر. والمذي كالودي نجس بالاتفاق وكذلك المني عند الجمهور وكذلك المني عند الجمهور أنه نجس. قال الشافعية أنه طاهر لأنه يتكون منه الإنسان المكرم الذي قال الله عنه ولقد كرمنا بني آدم ومقتضى الكرامة أن لا يكون أصله نجاسة أن لا يكون منعقد جسده من نجاسة فحكموا بطهارته. قال الحنفية نجس كغيرهم من الأئمة ولقلوا طهارته إن كان جافا فبالحق وإن كان مبللا أو كان فبالغسل إذا كان رطبا في الغسل وإن كان يابسا فبالحق يطهر عندهم. فالمذي أيضا يصح فيه الاستنجاء بالماء أو بالحجر كأي خارج من السبيلين. وفي رواية عند الحنابلة وهو مقابل نظر عند الشافعية أنه لا يجزي فيه الحجر بل لابد فيه من الماء سواء وهو ناقض للوضوء بالاتفاق. فخروج المذي من الأحداث التي تنقض الطهارة ولا توجب الغسل لما جاء في حديث سيدنا علي وحديث سهل بن حنيف وكذلك إذا استيقظ الإنسان فوجد في ثوبه أو في فراشه أثر المني وجب عليه أن يغتسل أو أثر المذي وجب عليه أن يتطهر منه ويتوضأ سواء. والشافعية قالوا إذا شك هل هو مني أو مذي أنه يتخير إن شاء جعله منيا فاغتسل وإن شاء جعله مدنيا فغسل ما أصابه منه. وذكر لنا حديث أبي الدرداء رضي الله عنه وسلم إذا كان صائما فجاء يتوضأ. قال معدان رضي الله عنه رأيت ثوبان في مسجد دمشق فسألت عن ذلك فقال صدقت وأنا سببت له وضوءه. كان صلى الله عليه وسلم وضوءه وكان وضوءه وكان صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء من كل دم سائل والوضوء من قدرتين وقدرتين. نعم. فما يخرج من غير السبيلين إذا لم يكن نجس لا يعتبر أحدث بالاتفاق، وأما إذا كان نجس مثل القي فقد سمعت ما قال الحنفية أنه ما يخرج من غير السبيلين من النجاسة حدث ينقض الوضوء عندهم بشرط أن يكون سائل ومثل قي ملأ الفم أو علقم أو طعام أو ماء بخلاف البلغم فهذا باتفاق ما ينقض وليس بنجس. وكذلك يقول الحنابلة إن كان كثيرا ينقض الوضوء وإن كان يسيرا لا ينقض الوضوء الخارج من غير السبيلين من النجاسة سواء. أما قول المالكية والشافعية أن الخارج من غير السبيلين لا يعتبر حدثا ولا ناقضا للوضوء أصلا، لكن يقولون أيضا المالكية والشافعية ما خرج من ثقبة تحت المعدة وقد انسد مخرجه ينقض الوضوء. نعم. وعرفت من ذلك القي ما يخرج من الطعام بعد استقراره في المعدة، وكذلك الجلس ما يخرج من الحلق. ويقول المالكية والشافعية كما سمعت أن القيء لا ينقض الوضوء. قال الحنفية القي ينقض الوضوء متى ما كان ملء الفم، فإذا كان لا ينطبق عليه الفم إلا بتكلف فهو ملء الفم ينقض الوضوء، فإن لم يملأ الفم لا ينقض الوضوء. يقولون لأن ما لا يملأ الفم هذا من أعلى المعدة فما ينقض كما لا ينقض البلغم أخرج البلغم. ويقول الحنابل أيضا ينقض الوضوء إن فحش في نفس كل أحد بحسب اعتباره وإن قل فلا ينقض الوضوء. وكان صلى الله عليه وسلم يقول الوضوء من كل دم سائل ولا وضوء من قدرة وقدرتين. قال شخصنا هذا في غير أصحاب الضرورات، فإذا توضأ أحدكم فسال دم الباسور من قرنه إلى قدمه فلا وضوء عليه لأنه معذور للضرورة. وذكر بعد ذلك هذا السلس ما يغلب على الإنسان من غير اختياره، فذكر عن سيدنا زيد بن ثابت رضي الله تعالى عنه أنه قال لما كبر سنه يسيل منه البول فكان يداويه ما استطاع، فلما غلب وزاد صار سلس عليه كان يصلي بعد ما يتوضأ والبول نازل منه ولا عبالي بذلك، وكانت أصحاب الله المجمعين يصلون وجوههم تثقب دما عليه. رزقنا الله كمال الطهارة في الظاهر والباطن والاقتداء بسيد المرسلين في الأقوال والأفعال والحركات والسكنات، ودفع الآفات عنا وعن أمته، وفر حظا وياهم من ذكرى ميلاده ومن عنايته ورعايته وإمداده، وأسعدنا بإسعاده وتولانا به في الغيب والشهادة، وأصلح شؤوننا مع أصحاب شؤون الصالحين، على اليقين والتمكين بلطف وعافية بسر الفاتحة إلى حضرة النبي محمد.
اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه الفاتحة.